بمناسبة رحيل إمامنا إمام الصادقين سلام الله عليه الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق قولا وفعلا صلوات الله وسلامه عليه، إمام هذا المذهب والذي الشيعة في مختلف بقاع الأرض إليه تنسب، فيقال شيعة ويقال إثنا عشرية ويقال لهم جعفرية نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. وقديما قال ذلك الشاعر، وكان ممن عاصر الإمام سلام الله عليه ورأى الدلائل البينات على يديه واتضح له الحق من الباطل، فانتقل من مذهبه الذي كان عليه إلى مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق وأنشأ يقول: تجعفرت باسم الله والله أكبر. تجعفرت، يقول تجعفرت في زمن الإمام الصادق، هاي لها معناها، تجعفرت باسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. ووردت هذه الكلمة، يعني عنواني وعنوانك، اسمي واسمك، الاسم الرسمي ها إلي وإلك، كلمة جعفرية، جعفري، وردت هذه الكلمة على لسان إمامنا الصادق سلام الله عليه. فالإمام الصادق هو الذي أطلق علينا في عصره في زمانه هذا الاسم وهذا اللقب وهذا العنوان، اسمنا جعفرية، يدخل عليه زيد الشحام من أصحابه الأبرار الثقات الأجلاء، فيطلب من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يحمله وصية يبلغها إلى شيعته. وإحنا اليوم يوم وفاة الإمام الصادق، وحقيقة محتاجين إلى سماع وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه، لأننا ننتسب إليه وهو إمامنا، ونحن جلوس في هذا المسجد الذي يحمل اسم الإمام الصادق سلام الله عليه. يدخل عليه زيد الشحام يقول له: سيدي حملني وصية أبلغها إلى شيعتك. فشي يقول للإمام سلام الله عليه: أبلغ من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. قل له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله. بعد وصدق الحديث، هاي الكلمة التي لقب بها الإمام الصادق، بعد الورع وبعد الأمر بالتقوى، وهي وصيتهم سلام الله عليهم ووصية الأنبياء أن اتقوا الله، في القرآن الكريم موجود هذا المعنى، وفي الزيارة الجامعة: ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير. فبعد الأمر بالتقوى والورع والاجتهاد في الله ولله، يأمر الإمام الصادق شيعته بأنبل صفة وأشرف صفة، هي الصفة التي عرف بها الإمام سلام الله عليه، قال: وصدق الحديث أوصيكم بهذا. بعد: يا سيدي ويا مولاي، وأداء الأمانة، مهمة جدا. بعد: وطول السجود وحسن الجوار، فبذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الأكرم جاء بهذه الأشياء، هذه أصول الرسالة الإسلامية، وهذه أخلاقيات الرسالة المحمدية. نعم، صدق الحديث، أداء الأمانة، طول السجود. الله، هذه شيعة أهل البيت، شيعة الإمام الصادق، يجب أن يتمتعوا بهذه الصفات وهذه السمات. نعم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأنهم لا يسجدون إلا على الأرض ولا يسجدون إلا على التراب، يعفرون جباههم، فلا يسجدون لا على الفرش ولا على ما لان أو لطف من هذه المنسوجات، وإنما يسجدون مباشرة على التراب على الأرض. وهذا هو فقه الإمام الصادق سلام الله عليه، طول السجود وحسن الجوار. ثم يقول: ترى النبي جاء بهذه الأشياء، بعدين شو يقول؟ يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر برد الخيط والمخيط. أوصيكم بأداء الأمانة إلى هذا الحد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر أصحابه برد حتى الخيط والمخيط. المخيط تعرفوه بعد، الإبرة يعني، الخيط والإبرة. واحد أمنك على خيط وإبرة، ما تقول هاي خيط ما لها قيمة أو هاي إبرة ما لها قيمة، تحفظها إليه وترجعها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر برد الخيط والمخيط. بعدين الوصية، يتابع الإمام الصادق سلام الله عليه فصول هذه الوصية، يقول: قل لشيعتي صلوا عشائركم. لما يقول صلوا عشائركم بعد لازم تفهمها أنت، يعني عشائركم اللي مو على مذهبكم، هذا معنى. وإلا إذا كانوا عشائركم على مذهبكم بطبيعة الحال أنت فيهم ومعهم، بعد ما يلا معنى. صلوا عشائركم وإن كانوا مخالفين لكم، وإن كانوا على غير مذهبكم صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. الشاهد وين سيدنا؟ لا تضيع علينا السالفة. الشاهد الكلمة، كلمة جعفري هنا. قال: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق حديثه وأدى أمانته وحسنت أخلاقه مع الناس قيل هذا جعفري. الله، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك دخل عاره وبلاؤه علي، وقيل هذا أدب جعفر. بعبارة مختصرة، أنتم محسوبين علي شئتم أم أبيتم. شيعي لما يريدون يذمونك ما يذمونك وحدك، ها لا، يذموك بما أنك شيعي، بما أنك منتسب إلى الإمام الصادق، فيدخل عارك وبلاؤك على الإمام الصادق سلام الله عليه. وهل ترضى بذلك؟ لا تقول أنا وحدي، لا، معروفة هذه، هاي هي سيرة الناس في تعاملهم مع أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لما يريد ينبذه، لما يريد على أي حال ينسب له شيء من الأشياء البغيضة، يقول هذا فلان كذا شيعي مثلا لأنه شيعي. لا، مو لأنه شيعي، هو هذا الشخص ما يمثل الإمام الصادق، لكن المشكلة أنه إحنا محسوبين على الإمام، محسوبين على الأئمة، وإلا هذه مو سلوكيات الأئمة ولا هي سلوكيات الإمام الصادق سلام الله عليه. فيا إخواني عليكم أن تكونوا واعين ويقظين إلى هذه المسألة. أنت محسوب على الإمام الصادق، يقال جعفري، هذا هو اسمك الرسمي. نعم، هذا هو اسمنا. ولذلك تشوفون مثلا في الدول التي يوجد فيها دوائر رسمية للشيعة، مثل هذه الدائرة التي أنشأتها أخيرا أو أمرت بإنشائها دولة قطر، مشكورة على ذلك. سموها الدائرة الجعفرية، ضمن المحاكم الشرعية يسموها الدائرة الجعفرية، منسوبة إلى الإمام الصادق، منسوبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. وهذه خطوة على أي حال يشكرون عليها، وإن شاء الله نأمل من المسؤولين أن يتبعوا هذه الخطوة بخطوة أخرى، وأن ينشئوا بالإضافة إلى دائرة جعفرية في المحاكم الشرعية القطرية، ينشئوا إلى جانب ذلك أوقاف جعفرية. نحن محتاجين بالإضافة إلى المحكمة، إلى دائرة ضمن المحكمة، محتاجين إلى أوقاف. هذه الأوقاف موجودة في كل البلدان المجاورة التي هي بجانبنا، البحرين، السعودية، الكويت، كل البلدان المجاورة فيها دائرة، دائرة أوقاف اسمها الدائرة الجعفرية، الأوقاف الجعفرية. على أي حال هذا مو شاهدي، شاهدي هو أنه إحنا محسوبين على الإمام الصادق، والإمام الصادق هو اللي سمانا بهذا الاسم. وهذا شيء غريب جدا، ها، شيء غريب جدا، أنه إمام المذهب هو بنفسه يطلق على أتباعه، على أصحابه، على شيعته لقبا مشتقا من اسمه. طبعا أتباع مالك يسمونهم المالكية، أتباع الشافعي يسمونهم الشافعية، لكن هذا متى حصل؟ هذا التلقيب متى حصل؟ بعد ذلك، بعد عصر أئمتهم. ولكن أنه الإمام نفسه يطلق علي وعليك جعفري، يعني أنت منسوب إلي، هذا خلي بذهنك زين هذا الموضوع. زين، الآن هذه هي وصية الإمام الصادق لزيد الشحام، ولاحظتها شلون هي وصية جليلة جدا وتدور على أصول الأخلاق الفاضلة، على الأخلاقيات، على السلوكيات. ليش؟ لأنه الإمام الصادق سلام الله عليه وإن اشتهر بنشر العلم والثقافة في ربوع العالم الإسلامي، ترى نظرة واحدة إلى التاريخ الإسلامي يا أخي العزيز، نظرة واحدة تفيدك بأن الإمام الصادق سلام الله عليه في تلك الحقبة من الزمن أوجد موجة علمية هائلة شملت جميع أنحاء العالم الإسلامي، موجة علمية هائلة شملت جميع أرجاء الوطن الإسلامي، كما شملت جميع شعب العلوم وفروع المعرفة. تلاحظ في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه تعليم الفقه، إلى جانب تفسير القرآن، إلى جانب تعليم الطب، إلى جانب تعليم الكيمياء، إلى جانب تعليم الفلسفة، إلى جانب تعليم علم النجوم، إلى جانب تعليم الآداب والحكمة، كل هاي موجودة في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، وكلكم سامعين طبعا، وما أحتاج أنه أعيد هذا الموضوع، لكنكم سامعين من الخطباء ومن المبلغين أنه بلغ تلامذة الإمام الصادق، بلغ عدد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه زهاء 4000 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. لكن إلى جانب هذا كله، إلى جانب نشر الثقافة الإسلامية، العلوم الإسلامية والعلوم الطبيعية، إلى جانب هذا كله، الإمام الصادق كان يركز كثيرا على الأخلاقيات والسلوكيات والتربية. وأنتوا تشوفون يعني الآن الاسم الدائر في كل الحكومات، في كل الدول، الوزارة شو يسمونها؟ وزارة التربية. تربية أول بعدين تعليم. الإمام الصادق ما تصدى للتعليم فقط، تصدى للتربية وتصدى للتعليم يا أخي العزيز. هذه ملاحظة قوية جدا في حياة الإمام الصادق. لكن على كل حال التركيز عادة على علوم الإمام الصادق، على نشاط الإمام الصادق العلمي والثقافي والمعرفي. أما إحنا ما سامعين عن وصايا الإمام الصادق، حكم الإمام الصادق، آداب الإمام الصادق. رحم الله الشيخ باقر شريف القرشي عند موسوعة كاملة في حياة الأئمة سلام الله عليهم، لما يجي إلى حياة الإمام الصادق تدري كم مجلد؟ 6 مجلدات. الله، 6 مجلدات في حياة الإمام الصادق، كل مجلد مختص بشيء معين، مجلد يعطيك فقط لمحة موجزة عن عصر الإمام الصادق، عهد الإمام الصادق، الحكام الذين جاورهم الإمام الصادق. زين، مجلد كامل في أصحاب الإمام الصادق وتلامذة الإمام الصادق، أسماءهم 1، 2، 3، 4 مرتبين حسب الحروف الأبجدية، ونبذة عن كل واحد منهم. بعدين مجلد عن حكم الإمام الصادق وصاياه وآدابه، هذا موضوع مهم جدا في حياة الإمام الصادق. مجلد آخر مستقل أدعية الإمام الصادق. تدري الإمام الصادق إذا تجمع أدعيته تصير أكبر من الصحيفة السجادية، تدري بهاي أو لا؟ ونظرة واحدة إلى مفاتيح الجنان أتصور من خلالها تعرف هذا الموضوع. أكثر الأدعية الموجودة في مفاتيح الجنان أدعية شهر رمضان، أدعية شهر شعبان، أدعية شهر رجب، الأدعية التي تقرأ بعد الصلاة، تعقيبات، ما شاكل ذلك، مروية عمن؟ مروية عن الإمام الصادق. لذلك هاي محاولة جميلة جدا من الشيخ باقر الشريف، جمع كل أدعية الإمام الصادق وسماها، سماها الصحيفة الصادقية، يعني ما عندنا حقيقة كتاب مستقل اسمه الصحيفة الصادقية مثل الصحيفة السجادية، يعني من إملاء الإمام الصادق سلام الله عليه. لا، لكن هذا تشبيه من باب التشبيه، الصحيفة الصادقية يعني أدعية الإمام الصادق في مجلد كامل، وهكذا وهكذا. مقصودي يا أخواني الأعزاء، هذا فصل كامل في حياة الإمام الصادق، يجب علينا أن نتعرف عليه وأن نطلع عليه، وصايا الإمام الصادق وحكمه. يدخل عليه حمران ابن أعين، أخو زرارة ابن أعين، فيقول له: يا سيدي ويا مولاي أوصني اليوم، أنا هذا حديثي، أريد شوية أسمعك بعض كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، ما عندي حديث تحليلي أتعبك من خلاله على أي حال، وأخليك تغوص فيه وتسبر في أعماق التاريخ، إنما اليوم إن شاء الله أتحدث معاك عن بعض، عن جملة من أقوال الإمام الصادق، من حكم الإمام الصادق، وهذه يوم وفاته على كل حال، وإحنا محتاجين أن نستمع إلى هذه الكلمات. حمران بن أعين أو ابن أعين يدخل على الإمام الصادق: أوصني سيدي. يقول له: يا حمران، يا حمران، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة. في المقدرة يعني في القدرة، في الوجاهة الاجتماعية، في المال، في الثراء، لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك في المقدرة. هاي في المقدرة ضرورية، وإلا مو في كل شيء، لا، في العلم، في المعرفة، في العبادة، في الإخلاص، انظر إلى من هو فوقك حتى تقتدي به. أما لا، إذا جاءت المسألة يم أمور الدنيوية، الأمور المادية، الوجاهات الاجتماعية، المقدرة، انظر إلى من هو دونك، هاي وصيتي إليك، ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة. ليش؟ فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى للاستزادة من ربك. أنت ما تنظر إلى الشخص الذي هو دونك في المقدرة تشكر الله عز وجل وتحمده، بخلاف ما إذا نظرت دائما إلى الأشخاص الذين هم فوقك، فأنت تكون في غفلة عن الله عز وجل، مشغول بأولئك، تنظر إلى من هو دونك في الحالة الاجتماعية، في القدرة، في المكانة، في المال، في الثراء، تشكر الله عز وجل على نعمه، على ما أعطاك من فضله، فتستتبع بذلك المزيد من ربك. بعدين يقول له: واعلم، شلون وصية عظيمة، واعلم يا حمران أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على غير يقين. هاي نقطة مهمة جوهرية في كل حياتنا، في عبادتنا، في علاقتنا مع الله عز وجل، اليقين. إش قد أنت عندك من نسب اليقين؟ إش قد؟ ترى نسب اليقين متفاوتة، كل واحد إيمانه ويقينه بنسبة وبدرجة معينة، بمقدار هذه النسبة وبمقدار هذه الدرجة يتقبل عملك. أما إذا صار عملك على غير يقين حتى لو كان هو كثير، غير مقبول. فعمل قليل على يقين بشرط أن يكون دائم، دائم. واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. هذه من وصايا الإمام الصادق لحمران، هذا الرجل العظيم. ثم يقول له: واعلم يا حمران بأنه لا ورع أنفع من تجنب المحارم، بعد، والكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم. تريد تصير ورع في دين الله عز وجل؟ أفضل شيء تحافظ على هاي الأمور، اجتناب ما حرم الله والكف عن أذية المؤمنين واغتيابهم. لا تجيب طاري واحد من المؤمنين على لسانك إلا بخير، صار واضح؟ فاجتنب اغتياب المؤمنين. بعدين: ولا عيش أهنأ من حسن الخلق، ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي، ولا جهل أضر من العجب. العجب هو أشد الأشياء جهلاً في ذات الإنسان. الإنسان إذا صار معجب بنفسه فإنه يكون من أكثر الناس جهلاً. مجموعة من وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحقل وبهذا الصدد. على كل حال، الإمام الصادق سلام الله عليه لم يكتفي فقط بنشر العلوم الدينية من الفقه والتفسير والأخلاق والعرفان إلى سائر ما هنالك، وإنما كان يسأل سلام الله عليه عن علل الأحكام فيجيب بأعجب جواب. وعلل الأحكام يا إخواني الأعزاء هي من العلوم الغامضة جدا التي امتازت بها مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. علل الأحكام يعني إحنا عدنا كثير من الأحكام نعرفها، لكن ما هي الأسرار التي تنطوي عليها هذه الأحكام؟ نحن لا نعرف شيئا من ذلك. لماذا نجهر نحن الرجال في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الصبح، بينما بالنسبة إلى الظهرين فإن القراءة يجب أن تكون إخفاتية؟ ليش؟ من يدري؟ لماذا حرم الله عز وجل الذهب والحرير على الرجال وأباح ذلك للنساء؟ من يدري؟ لماذا حرم الله تبارك وتعالى الميتة ولحم الخنزير؟ وحتى هناك بعض الأمور في الذبيحة التي ذبحت على الطريقة الإسلامية لا يجوز أكلها، مثل الغدد، مثل النخاع، مثل الدم، ما شاكل ذلك. ليش هذه حرام؟ من يدري؟ وهكذا وهكذا عشرات الأسئلة يا أخوة. هاي من وين ناخذها؟ هالمعلومات منين ناخذها؟ من العلماء العاديين؟ لا، حتى لو كان من الفقهاء، ما دام ما عنده اتصال بمصدر التشريع فهو عاجز عن إجابتك، ما يمكن يجاوبك إلا الشيء القليل الذي ذكره القرآن الكريم في علل الأحكام. وأما هذه الأحكام الكثيرة بقضها وقضيضها، آلاف الأحكام، ما هي أسرارها؟ ما هي حكمها؟ ما حد يقدر يجاوبك، فقط الله عز وجل ورسوله والراسخون في العلم، وهم محمد وآل محمد. هذا علم حكر على أهل البيت، اسمه علم علل الأحكام. علل الأحكام، وإحنا عدنا الآن في مؤلفاتنا أكو كتب مؤلفة في هذا الحقل. كتاب للشيخ الصدوق رضوان الله عليه اسمه علل الشرائع، إذا تريد تتعرف على علل الأحكام هذه التي ذكرتها وغيرها تقرأها مثلا في كتاب علل الشرائع. الإمام الصادق هو الإمام الوحيد، وطبعا لا يخفى على حضراتكم في عصر الإمام الصادق هناك مذاهب متعددة وأئمة موجودين، لكن الإمام الوحيد الذي كان يعرب عن أسرار الأحكام هو الإمام الصادق سلام الله عليه فقط وفقط. ومدرسة الرأي والقياس هي من المدارس المشهورة المعروفة التي نشطت في عصر الإمام الصادق، يتزعمها أبو حنيفة النعمان. الإمام الصادق من أهم ردوده على هذه المدرسة وعلى هذا المذهب هو أنه يا أبا حنيفة، يا أتباع هذه المدرسة، أنتم تنقلون الحكم من شيء إلى شيء لأنه يشبهه. فرد مسألة من المسائل لا ليس عندنا فيها نص، لا من القرآن ولا من السنة النبوية، من أين نأتي بحكمها؟ أبو حنيفة شو يقول؟ يقول نقيس، نشوف أكو مسألة تشبهها ننقل الحكم من ذيك المسألة إلى هاي المسألة، يسمون القياس. القياس معروف هذا. الإمام الصادق سلام الله عليه أهم رد من ردوده على هذا المذهب، على هذا الاتجاه، أنكم لا تعرفون أسرار التشريع ولا تعرفون علل الأحكام، فمن أين ساغ لكم نقل الحكم من هذا المورد إلى ذلك المورد، وأنتم ما تعرفون السر في تحريم هذا أو تحليل ذاك، ما تعرفون شلون تنقلون الأحكام على أي أساس. الإنسان الذي يريد ينقل الحكم من مورد إلى مورد كون يعرف علة الحكم حتى يستطيع أن ينقل الحكم، أما إذا هو جاهل بعلة الحكم فإنه لا يستطيع أن ينقل الحكم وأن يسريه من مورد إلى مورد آخر لمجرد وجود شباهة بين الموردين. ما يصلح هذا، ما يصير هذا، يندمر الدين كله يندمر. فالإمام الصادق سلام الله عليه قال ذات يوم لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، أيهما أعظم، الصوم أم الصلاة؟ شو تقول؟ بحسب يعني المستفاد من تأكيدات الشارع المقدس الدين الحنيف، أيهما أكد عليه أكثر، الصوم لو الصلاة اللي هي عمود الدين؟ طبيعة الحال قال له الصلاة، صلاة أعظم أشرف أكيد، قربان كل تقي تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره. قال له زين، فإذا كيف صار أن الحائض تدع الصلاة وتدع الصوم أيام طمثها، أيام حيضها ما تصلي ما تصوم، لكن بمجرد تطهار شي توجب عليها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا بحسب كلامك الصلاة أعظم، كن لا أقل تقضي الصلاة وتقضي الصوم، أو تقضي الصلاة فقط. أما تنعكس الآية، الصلاة مش مشكلة لا تقضينها، ولكن الصوم اقضي. من أين هذا؟ شلون صار؟ قال له والله ما أدري. قال يوم ما تدري ليش تقول في دين الله بغير علم؟ زين، سؤال آخر: أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ طبعا في شرع أبو حنيفة، في مذهب أبو حنيفة، البول طبعا يطهر بالماء، أما المني لا، ما يحتاج ماء، تقدر أنه شنو تفرك الثوب، فإذا زال الأثر طهر الثوب من نجاسة المني. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه، الإمام يقول له: أيهما أشد نجاسة في رأيك، في مذهبك، البول أم المني؟ قال: لا، البول. قال له: إذا البول أشد نجاسة، شلون صار التطهير من البول يكتفى فيه بتطهير الموضع، ولكن الطهارة من الجنابة لا تحصل إلا بالغسل من فوقك إلى تحتك، كنت تغسل نفسك من فوق، من الرأس إلى أخمص القدمين، يا الله تطهر من الجنابة. أما من البول لما تحتاج تغتسل، إنسان يروح يتبول كرم الله وجوهكم، فقط يتطهر بمعنى أنه يطهر الموضع، يسكب الماء على الموضع المخصوص، موضع مخرج البول. أما أنه يغتسل كل مرة، لا، هذا ما موجود عندنا في الشريعة. زين، فشلون صار هذا؟ مخرج البول ومخرج المني واحد، ولكن التطهير من البول الذي هو أشد نجاسة من المني يكتفى فيه بتطهير الموضع، وأما الطهارة من الجنابة لا تحصل إلا بالاغتسال. شلون يصير هذا؟ فأبو حنيفة عاجز طبعا، هو وغيره، يعني الناس كلهم عاجزين عن معرفة أسرار هذه الأحكام الشرعية، ويسأل الإمام: بيّن لي يا سيدي. يبين له الإمام الأسرار. هاي من القضايا العجيبة جدا في حياة الإمام الصادق، وكانوا يجون إلى الإمام الصادق شتى المذاهب والاتجاهات، حتى المذاهب الإلحادية والمادية كانت تأتي إلى الإمام الصادق وتسأله مو فقط عن علل التشريع، حتى عن علل وأسرار الكون، لماذا خلق الله هذا الشيء هكذا ولم يخلقه هكذا، ولماذا ربط الشيء الفلاني بالشيء الفلاني، وهكذا. الإمام الصادق سلام الله عليه يبين لهم أسرار الخلقة وأسرار التشريع. سفيان الثوري، وهذا من أئمة المذاهب معروف، سفيان الثوري من العلماء الفقهاء الذين كان يشار إليهم بالبنان في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، يدخل على الإمام الصادق ذات يوم ويسأله عن بعض أسرار الحج. زين، فيدخل سفيان الثوري على الإمام الصادق يقول له: سيدي، بين لي سر هاي المسألة بالحج. شنو هي المسألة؟ الله يتفيدكم إن شاء الله، أشخاص اللي يريدون يروحون الحج لا بأس، هذا موضوع من مواضيع الحج، حكم من أحكام الحج. الإمام الصادق سلام الله عليه يتحفنا ببيان سره وعلته، يقول له: سيدي، لماذا جعل الموقف، تدري يعني الموقف شنو؟ عرف يعني وقفة عرف. لماذا جعل الموقف وراء الحرم ولم يجعل في المشعر الحرام؟ أسألك عن سر هاي الحركة يا مولاي، أشوف الحاج هو بمكة لما يريد يحرم للحاج يلبس ثياب الإحرام ويلبي ويطلع من مكة. وين يروح؟ يروح عرفات، وعرفات خارج منطقة الحرم. تدرون حضراتكم احنا عندنا مكة بيت الله زادها الله شرفا، وعندنا الحرم، منطقة الحرم هي منطقة أوسع من مكة، دائرة وسيعة جدا تحوط مكة المكرمة من كافة الاتجاهات، يسمونها منطقة الحرم، هذه التي لا يجوز للإنسان أن يصطاد فيها الصيد البري أو يقلع شيئا من أشجارها أو نباتها أو حشيشها إلا موارد مستثنات. برا منطقة الحرم تجي منطقة الحل. عرفة وين واقعة؟ في مكة؟ لا. في الحرم؟ لا. عرفة واقعة في أدنى الحل، يعني في الخط الفاصل بين الحل والحرم، وادي نمرة، هذا المسجد الذي يقف فيه الناس أو يذهب إليه الناس في يوم عرفة، نمرة، بطن نمرة، وإلى جانب نمرة عرفة. فعرفة في منطقة الحل ومو في منطقة الحرم. يقول له ليش الحجيج أمروا أن يخرجوا من مكة؟ لا، بل يخرجوا من الحرم ويذهبوا إلى عرفات وهي خارج حدود الحرم. ليش؟ عجيب سؤال يعني، وعجيب التفاتها. فالإمام الصادق سلام الله عليه أجابه. أعطيك الآن مقدمة بسيطة وكلكم تعرفونها، بس أخاف أكو بعض الناس ما مستحضر هاي المعلومة حتى يتضح جواب الإمام الصادق سلام الله عليه. حركة الحاج يوم الثامن يحرم بمكة إحرام الحاج، يوم التاسع يقف في عرفات، مع غروب الشمس في يوم التاسع يخرج من عرفات. وين يروح؟ يروح مزدلفة المشعر الحرام. هاي مزدلفة المشعر الحرام واقعة ضمن منطقة الحرم. أحسنت، عرفات خارج منطقة الحرم. مزدلفة هي أول المناطق التي تواجه الحاج عندما يريد أن يقترب شيئا فشيئا من مكة المكرمة ويدخل إلى منطقة الحرم. أول منطقة يدخل بها المشعر الحرام، واسمها شنو؟ مزدلفة، اسمها مزدلفة. وبعدين ثاني يوم، يوم العاشر يطلع يروح إلى منى. في منى هناك يقدم بعض الأعمال، من جملتها أعرض بخدمتكم الرمي والذبح والتقصير. إذا سوى هاي الأشياء كلها يروح بعدين إلى مكة المكرمة ويطوف طواف الحاج، يطوف طواف الحاج. إذن صار حركة الحاج بهذا الشكل، يخرج أول شيء من مكة ومن منطقة الحرم ويروح إلى منطقة الحل، وبعدين يبدأ يرجع شوية شوية، يقترب 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 إلى أن يوصل مرة ثانية إلى مكة. سفيان الثوري يسأل الإمام الصادق يقول له ليش صار هذا؟ ليش؟ ليش يطلع وبعدين يرجع؟ ليش؟ الإمام الصادق سلام الله عليه شلون جواب؟ قال إن مكة بيت الله والحرم حجابه وعرفة بابه. مكة بيت الله، الحرم صاير مثل السور مثل الحجاب يحيط بيت الله. المدخل وين؟ برا عرفة. عرفة هي الباب، باب الذي تدخل منه إلى الحرم. زين، ما وضحت إنه قالها. فلما قصدوا الله عز وجل بذنوبهم وخطاياهم أوقفهم على الباب. أطلع وقف هناك بعرفات، اعترف بذنوبك، اعترف بخطاياك، استغفر الله عز وجل على الباب، على الباب قبل أن تدخل إلى الحرم. الحرم ها مو بعد البيت، لا، دخولك الحرم يحتاج إلى إذن. الإذن منين تحصله؟ متى تحصله؟ إذا استغفرت ربك وإذا تضرعت بين يديه ووقفت على باب فضله وجوده ورحمته، ثم بعد ذلك أذن لهم الإمام الصادق، أذن لهم في الدخول فدخلوا إلى الحرم، إلى منطقة الحرم، إلى مزدلفة، وأمرهم أن يباتوا تلك الليلة. شو يسوون؟ يتضرعون. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيباتون ذيك الليلة يشتغلون بالضراعة بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا علم منهم كثرة الضراعة وطول الاجتهاد أذن لهم أن يزوروه في بيته. الله، أول شيء يقربون القربان ويذبحون الهدي ويقضون تفثهم، ثم بعد ذلك يطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحركة بهذا الشكل، الإنسان يقترب شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يكون مؤهلا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في بيته، ويكون من ضيوف الرحمة. قال له زين سيدي، أسألك سؤال آخر، لماذا كره للحجيج ولغيرهم الصيام في أيام التشريق؟ تدرون أيام التشريق يعني يوم 10 ويوم 11 ويوم 12، الأيام اللي يبقون فيها الحجيج في منى يحرم عليهم. هسه الرواية هنا عن سفيان يقول يكره، يكره بمعنى يحرم، وهذا واضح من الأحكام التي اتفق عليها المسلمون أنه لا يجوز صيام أيام التشريق. صيام محرم، هذا صيام يوم العيد وصيام أيام التشريق محرم. ليش حرمت؟ حرم صيام أيام التشريق. فالإمام سلام الله عليه يجيبه، قال لأنهم ضيوف لله، ضيوف الله هذول، ولا يحبذ للضيف أن يصوم. الله عز وجل يريد طعمه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في آية أخرى القانع والمعتار. فهم ضيوف الله عز وجل، والضيف لا يحبذ له أن يصوم. قال لزين سيدي بعد عندي سؤال ثالث، شوف كل هاي أسئلة تتعلق بنسك الحج. قال لماذا يتعلق الحجيج بستار الكعبة وهي خرق لا تضر ولا تنفع؟ منك جاية أثار القضية، منك قديمة يعني قضية الاتهام بالشرك والكفر إلى علاقة. فالإمام سلام الله عليه قال هذا تمثيل تشبيه، مثل ذلك كمثل رجل كانت له غرامة على رجل آخر، فهو يتعلق به ويطوف حوله رجاء الإقالة والصفح. هذه القضية كلها، وإلا هم ما يعبدون أثواب الكعبة، هم يستحضرون عندما يتعلقون بأستار الكعبة أنهم يتعلقون بأديال فضل الله وكرمه. شنو المشكلة يعني في هذا الشيء؟ ماكو مشكلة، خليهم يتعلقون، خليهم يتضرعون، ماكو مشكلة. مثل إنسان يطلب إنسان ويرجو أنه يصفح عنه، أن يقيله، أن يعفو عنه، شو يسوي؟ يتعلق بثيابه، يطوف حوله، ماكو مشكلة من هذه الناحية. يا أخي عشرات وعشرات الأسئلة من هذا النوع كانت توجه إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. رواية واقعا شفتها طويلة، ما حبيت أنه أصدعكم أكثر من هذا، بها 95 سؤال في مجلس واحد، مجموعة من الأشخاص أحاطوا بالإمام الصادق، كل واحد منهم يسأل الإمام الصادق فرد شكل. واحد يسأل عن الخلقة، عن السماوات، عن الأرض، عن الجبال، عن البحار. واحد يسأل الإمام الصادق عن الرب تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه. واحد يسأل الإمام الصادق عن أسرار التشريع، عن الفقه، الأحكام. الإمام الصادق يجيب هذا ويجيب ذاك، أجوبة عجيبة وغريبة. هذه كلها موجودة في مجموعة الشيخ باقر شريف القرشي، موسوعة حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، تشوفها 95 سؤال. وإذا تريد تتعرف على جملة من أسرار التشريعات الإسلامية تجدها مذكورة في هذه الرواية. زين ما أطيل عليك، هكذا وجود عظيم، هكذا وجود قيادي مقدس في جسد الأمة، طبعا لا يروق لساسة حكام الجور، ما يصير قيادة مع قيادة، ما يصير. فلا بد من الضغط على الإمام الصادق. الإمام الصادق سلام الله عليه فصل كامل في حياته تقراه في ظلم حكام الجور له آنذاك. تصور المنصور الدوانيقي وحده، اشقد أشخص الإمام الصادق من المدينة إلى العراق، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، على غفلة يبعث ناس جيبوه، يجيبون الإمام الصادق، يخلونه مدة بالعراق أشهر عديدة، بعدين يأذن له يلا روح ارجع وهكذا وهكذا. يعني فرد وضع مأساوي جدا في حياة الإمام الصادق من هذه الناحية. والإمام الصادق يريد يتفرغ إلى بث العلوم والمعرفة، كل ساعة قاطعين عليه هاي المهمة على أي حال. واحدة من القضايا المؤلمة جدا، الإمام الصادق سلام الله عليه جايبة المنصور الدوانيقي من المدينة إلى العراق، هو بالعراق إلى جانبه في مدينته التي هو فيها، يبعث شخص في جنح الليل يقول له أريدك تروح تجيب الإمام الصادق الآن هالوقت، وما أريدك تطرق الباب، لا لا تدخل عليه من الباب، أريدك تحط سلالم وتصعد من فوق السطح وتنزل على الإمام الصادق وجيبه بنفس الهيئة التي تجده عليها على نفس الحالة، جر وجيب، تتصور أو لا؟ وهو في ذلك الوقت كان قد بلغ 65 عاما. في هذه الحالة يقول دخلت عليه بنص الليل، لقيت الإمام واقف للضراعة بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن بها حالة عليه مئزر وقميص، يقول سحبته، الله أكبر. قال لي اصبر شوية خل أكمل صلاتي. قال له ما خليك، أمرني أن أحضرك حالا. قال له زين خليني بس ألبس عمامتي وألبس جبتي وعباتي. قال أبدا، قال على الحالة التي تجده عليها. الله أكبر يا شيعة الإمام الصادق. ويحضر الإمام الصادق أمام المنصور الدوانيقي، ليس عليه إلا قميص وإزار بشيبته المقدسة، فقيها المحمد فقيه أهل البيت، يقف بين يدي هذا الرجل الظالم، يقول لي يا جعفر أما تستحي من شيبتك؟ الله أكبر، تريد أن تشق عصا المسلمين. والإمام الصادق كل ساعة يقول له لا والله ما فعلت ذلك أبدا، وما أردت أن أظهر الخلاف عليك. يقول له لا بل فعلت. إلى أن الإمام الصادق سلام الله عليه يتخلص من شره بكلمات يقولها: حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي من هو حسبي، حسبي من كان مذ كنت حسبي، حسبي الله رب العالمين. كلمات الإمام الصادق دعاء معروف الذي تخلص من خلاله من بطش هذا الطاغية وهذا المجرم. آجركم الله أيها الشيعة الموالون، أنا مو خطيب يا سيدي ويا مولاي يا جعفر ابن محمد، وعذرا سيدي أنا على أي حال أريد أن أتطفل على الخطباء وإلا أنا مو منهم. يا سيدي ويا مولا جئناك ببضاعة مزجات. خلي قلبك مع الإمام الصادق، وأنت من شيعته إن شاء الله ومن محبي وأتباع على باس، دمع على الإمام الصادق، الإمام المظلوم، الإمام العظيم المسموع. يا سيدي ويا مولاي جئناك ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. عظم الله لك الأجر سيدي يا بقية الله يا حجة الله. اليوم قرينا دعاء الندبة، ويمكن كثير منكم هم قرأ الدعاء هذا ومر بكلمة على أي حال تشير إلى الإمام الصادق، لا بأس اللي ما قرأ هذه العبارة اليوم خلي يقرأها ويا يا أخواني. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، ويضج الضاجون ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، صادق بعد صادق. إي والله إمامك الصادق ها من أبرز أئمة أهل البيت، صالحا بعد الصالح وصادق بعد الصادق. أجركم الله، دف إليه السم في العنب، أراد أن يتخلص منه، قال هذا هو الشجى المعتلج في حلقي، لا والله لا أقتلنه. توعده وبالفعل دس إليه السم في العنب، ماذا حصل في جسد إمامنا الصادق؟ السموم التي دفت إلى الأئمة على أنواع وأقسام إخواني، سم تقطع منه الأكباد كالسم الذي دف إلى إمامكم الحسن بعد، وسم يذوب معه الجسد وينتحل كالسم الذي دف إلى إمامكم زين العابدين، وسم تتورم منه الأجساد وتحمر له القدمان كالسم الذي دف إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، وسم يورث من شربه العطش الشديد كالسم الذي دف إلى إمامكم الجواد سلام الله عليه، وسم يورث ارتعاش البدن كالسم الذي دف إلى إمامكم الحسن العسكري عليه السلام، لكن السم الذي دف إلى إمامكم الصادق ماذا فعل في جسده؟ أذاب جسده ذوبا وأنحل جسمه نحلا. يقول الراوي دخلت عليه في مثل هذا اليوم وجدته وقد ذبل جسده فلا يبان منه إلا الرأس، الله أكبر، عظم الله أجوركم في إمامكم المسموم. جسد ذايب، ذايب في مثل هذا اليوم، يقول شفته ملحف لكن ما أكو جسد، فقط الرأس مبين، الله أكبر، عظم الله أجوركم في مثل هذا اليوم، يتقلب على فراش الوفاوات سر السم بجسد راعي الحمية طول الليل ما نام الشفية، الله طول الليل ما نام الشفية، يون ويلوج لو جات المنية تقطعت أحشاؤه بالسم فدته نفسي وأبي وأمي. أغشي على الإمام الصادق في هذه الحالة أفاق، قال أبلغوا شيعتنا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاة، الله أكبر، يوصي بالصلاة كما أوصى بها جده رسول الله وكما أوصى بها جده أمير المؤمنين، وهي وصية نبينا ووصية أئمتنا. الله الله في الصلاة إخواني، لا تؤخروها عن وقتها. أغشي على الإمام سلام الله عليه أفاق من غشوته، أخذ يوصي أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، حتى أتى على اسم رجل من أهل بيته. هذا الرجل كانت بينه وبين الإمام الصادق عداوة شديدة، يقولون حتى في يوم من الأيام حمل على الإمام بالشفرة يريد أن يقتله، الله أكبر، هيجي أكو ناس. نعم، مع ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في لحظاته الأخيرة قال ادفعوا له مبلغ 70 دينارا. تقول واحدة من النساء التي حضرت تلك الواقعة تقول له سيدي توصي به وهو الذي أراد أن يقتلك وحمل عليك الشفرة، فقال يا هذه تريديني أن أكون من الذين قال الله فيهم والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذا رحم وهذه نسب أمرنا الله عز وجل أن نصلها فلا أكون ممن يقطعها، آجركم الله إخواني. وعند احتضار الموت مدد يديه وأسبل رجليه وقرأ سورة ياسين وفاضت روحه المقدسة، أين المنادي وإمامه؟ أين المنادي وسيده؟ أين المنادي وجعفر ابن محمد؟ هذا إمامكم يا شيعة يا جعفرية، ابكوا على مصاب إمامكم في مثل هذا اليوم.
لكن من رخصتك سيدي يا بقية الله، من رخصتك سيدي يا إمامي يا جعفر بن محمد الصادق، وأنا واثق من هذا الشيء الذي أريد أن أقوله، الإمام الصادق اشتهر ببيان الزيارات التي يزار بها الحسين سلام الله عليه. أكثر الزيارات التي وردتنا في زيارة الإمام الحسين هي من إنشاء إمامنا الصادق سلام الله عليه، زيارة وارث، زيارات المطلقة، غيرها. أقول بعيد على الإمام الصادق في مثل تلك اللحظات أن ينسى جده الحسين، وهو يعلم أنه بعد لحظات سوف يغسل، يشيع، يصلى عليه، سوف يدفن في قبره بتلك الجنازة المهيبة كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل هكذا كان، ضجت المدينة ضجة واحدة في مثل هذا اليوم، الكل ينادي وإماما، الكل ينادي وسيدا، أشيع ذلك التشيع المهيب. لكن إمامكم الحسين سلام الله عليه، هذا الذي الإمام الصادق سلام الله عليه أكثر من زيارته، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء.
يا الله، اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك سيدنا ومولانا جعفر بن مدين وآله، واجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد شاكر اليوسفي.
يا صادق القول الأبي، يا ابن علي والنبي، يا بهجتي وجنتي وفرغدي وكوكبي، يا صادق القول الأبي، يا ابن علي والنبي، يا بهجتي وجنتي وفرغدي وكوكبي، يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا جعفر يا صادق بالحق تناطق، يا جعفر يا صادق بالحق تناطق، وللإله ناصر وبالإله واثق، وللإله ناصر وبالإله واثق، فالفكر فيك نير والدين فيك سامق، فالفكر فيك نير والدين فيك سامق، فالفكر فيك نير والدين فيك سامق، فالفكر فيك نير والدين
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي بكم لنقدم لكم باقي من البرامج المتنوعة التي سترافقكم طوال الليل، فتفضلوا بالبقاء معنا. عند الساعة 12:58 تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:04. الينبوع الفياض، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:34. فقه الصلاة عند الساعة 1:48. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الأخلاق والحياة. أيام خالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 2:01. صفحات من التاريخ في الساعة 2:48. يليه كلمات هادية. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 3:04. نهج الحياة في الساعة 3:09. تستمعون على مدى حوالي 20 دقيقة في الساعة 3:22 إلى برنامج استفتاءات. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 3:43. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 3:49. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 3:58. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة يونس، وهي الآيتان 44 و45 بصوت القارئ الدكتور قاسم رضيعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
أما الآن فنقدم لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات